بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المصنف رحمه الله في يومنا هذا يريد أن يذكر لنا خلاصتين. الخلاصة الأولى ترتبط بالنتيجة التي يمكن أن نحصل عليها من مسألتنا الرابعة. مسألتنا الرابعة التي كانت تتحدث عن بيع العنب، هذا مثال لمسألتنا، ويمكن أن تأتي مسألتنا في كل ما هو مقدما للحرام. بيع العنب لشخص نعلم أن ذلك الشخص يريد أن يصنع منه الخمر، فما هو الحكم التكليفي لهذه المعاملة؟ هل هي محللة أم أنها محرمة؟ ما هو حكم هذه المعاملة؟ المصنف رحمه الله فيما تقدم ذكر ثلاثة أدلة يمكن أن يستدل بها للحرمة. كان الدليل الأول هو الروايات، وقد تقدم أن هذا الدليل الأول معارض بروايات أخرى تدل على الجواز، وكانت الغلبة لصالح روايات الجواز، إذ بسببها حملنا روايات الحرمة على الكراهة. فلنخرج إذن الروايات عن دائرة الاستدلال. يبقى الدليلان الآخر، هل يمكن أن نستند إليهما في إثبات حرمة البيع، هذه المعاملة التي نتحدث عنها أو لا؟ كلامنا طبعا أن البائع لا يقصد حصول الحرام من قبل المشتري، أن البائع لا أقصد ولا أهدف أن يكون بيعي للعنب من أجل أن يخمر المشتري هذا العنب، أبدا، العياذ لله، أنا أكره الخمر وصانعه، لكنني أريد أن أملكه العنب. هو يريد أن يذهب بالعنب إلى الجنة، يذهب به إلى جهنم، لا علاقة لي بذلك، عندي محصول أريد أن أبيعه، أطلب المال بذلك، فأنا أقصد التمليك. إذن عندما يتملك سيفعل به ما يحلو له، غاية الأمر أنا أعلم أنه عندما يتملك سوف يصنع الخمر بهذا العنب الذي يتملكه عليه السلام. أما بالنسبة للدليل الثاني وهو الإعانة على الحرام، هل يمكن أن نستند إليه في إثبات حرمة هذه المعاملة أو لا يمكن؟ يقول المصنف لا يمكن، لا يمكن أن نستند إلى قاعدة حرمة الإعانة على الحرام لإثبات حرمة هذه المعاملة، لأن بيع العنب لذاك المشتري الذي يريد أن يصنع منه الخمر، وأنا لا أقصد أن يكون البيع الذي أقوم به مقدمة للتخمير المحرم، هذا ليس من الإعانة على الحرام، ليس من الإعانة، سواء بنينا على النظرية الأولى التي ذهب إليها المحقق الكركي والمحقق السبزواري من اشتراط قصد الحرام، أنا البائع أقصد حصول التخمير من قبل المشتري، أو بنينا على النظرية الثانية التي التزم بها المحقق النراقي في باب الإعانة أيضا، اللي اشترط أمرين، القصد والحصول الخارجي. إذن مطلقا ما فعلته ليس بمحرم، ليس بإعانة، فلا يكون محرم. أو التزمنا بما ذكرناه أخيرا، التفصيل الذي استنتجناه انتهينا إليه عندما بحثنا، طبعا كلام المصنف، التفصيل الذي انتهينا إليه أخيرا عندما دار لنا بحث طويل مع المحقق الأردبيلي، حيث فصلنا في نهاية هذا البحث، فصلنا بين بيع العنب الذي تنحصر فائدته بين المقدمات التي تنحصر فائدتها في الحرام عليكم السلام والمقدمات التي لا تنحصر فائدتها في الحرام. نفصل. نفس بيع العنب يمكن أن نفصل فيه. مرة التاجر اللي يجي يشتري العنب، صانع الخمر اللي يشتري العنب يجي من بلدة ثانية، سادة من يأخذ العنب إلى ذيك البلدة قد يبيعه، أعلم هو قصد أن يصنع منه الخمر، لكن الله يفعل، الله يبدل النيات بين ليلة وضحاها، قد يهديه بين لحظة وأخرى، قد يبطل يبيعه، يقرر يسوي عصير، لأن يعني هو عنده معمل لصناعة الخمر ومعمل لصناعة العصير العنب. أعلم ما قصده صناعة الخمر، لكن قد بالنتيجة قد يبدل رأيه ويصنع عصير عنب. هذه حالة هنا لا تنحصر الفائدة بالمحرم، وحالة أخرى تنحصر. أصلا هو جاي بالسيارات اللي تحمل العنب حتى توديه للمعمل اللي هو إحنا قاعدين في بلدة واحدة، والمعمل موجود في هذه البلدة. الأخ إذا يشتري العنب من عندي مباشرة، هذه السيارات راح تأخذ العنب تخليه بالمعمل مباشرة عليكم السلام، معمل صناعة الخمر، تنحصر الفائدة، فائدة منحصرة بالحرام بالتخمير المحرم. إذن في هذه الحالة إما نقول لا إعانة مطلقا بناء على النظرية الأولى والثانية، أو نقول بعدم الإعانة بناء على التفصيل الذي اخترناه أخيرا، التفصيل الذي يقول الإعانة العرفية إنما تصدق في حالة انحصار الفائدة في المحرم في التخمير. يعني لأنه المصنف في نهاية المطاف اتجه إلى تقريبا مختارة، صار نفس مختار المحقق الأردبيلي، لكن بعد أن أضاف هذا التفصيل صار نفس المختار مع التفصيل، نفس مختار الأردبيلي مع التفصيل. إما يقصد التخمير، أنا البائع أقصد أن يكون عملي هذا مقدمة للتخمير المحرم، أبيعه حتى يخمره، أو إذا ما أقصد أن يصدق على فعلي أنه إعانة على الحرام. متى يصدق على فعلي أنه إعانة على الحرام؟ هذا لابد أن نفصل بين الانحصار وعدم الانحصار. إذن من باب الإعانة لا يحرم بيع العنب، هذا من ناحية الدليل الثاني. أما من ناحية الدليل الثالث، هل يمكن أن نلتمس الدليل الثالث يثبت لنا حكما شرعيا لهذا البيع، على أن نقول أن ترك هذا البيع هو رادع عن المنكر فيكون واجبا، هل يمكن أو لا يمكن؟ هنا لابد أن نفصل بين حالتين. إما أن يكون تركي لبيع العنب لهذا المشتري علة تامة، أنا بس المستورد للمحصول لمحصول العنب، لا يوجد محصول آخر في السوق، إذا لم يشتري مني فإنه لا يستطيع أن يخمر، لا يستطيع أن يصنع الخمر، لا يستطيع أن يفعل المعصية والحرام. هاي الحالة الأولى. في هذه الحالة يجب علي ترك البيع، يجب، لأنه من الردع عن المنكر، وردع المنكر واجب كرفعه. الأدلة العقلية والنقلية بحسب ما تقدم يوم أمس تدل على وجوب دفع المنكر، ردع المنكر، دفع المنكر والردع عنه كمنعه. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون تركي لبيع العنب إياه، أن يكون هذا الترك ليس هو العلة المنحصرة، ليس هو العلة التامة. هذا المحصول مثل ما موجود عندي موجود في السوق، وأنا إذا ما بعته يبيعه غيري، يجد هذا العنب متوفر في السوق والآخرون يبيعونه إياه. في هذه الحالة هل يكون ترك البيع واجبا أو لا يكون واجبا؟ هنا المصنف يقول نفصل بين حالتين. الحالة الأولى أنا أعلم أنني إذا تركت البيع لهذا المشتري فإن باقي المزارعين سوف يتركون البيع أيضا له. أعلم بذلك. أنا إذا ما بعت الآخرون أيضا لا يبيعونه. أعلم بذلك. بل إذا ظننت بذلك، بل إذا احتملت ذلك، تلاحظون المصنف؟ أولا إذا علمت، عليكم السلام، ثانيا إذا ظننت، ثالثا إذا احتملت أن الباقين يتركون أيضا، حينئذ يجب علي أن أترك البيع. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يجب علي ترك البيع. لماذا يجب علي الترك؟ لأنني إن تركت يحصل الارتداع والدفع للمنكر، عرفا واقعا يحصل الارتداع والدفع للمنكر، ودفع المنكر واجب. عليكم السلام سلام. وأما إذا علمت بالعكس، علمت أنني إن لم أبيعه، لو تركت بيع العنب له فإن الآخرين سوف يبيعونه عنبهم، علمت بذلك. بل لو ظننت بذلك أيضا، لو ظننت أنني حتى لو تركت البيع الآخرون سيبيعون له العنب، لو ظننت، حينئذ لا يجب علي ترك البيع، لأنه هذا ليس من الرد، هذا ليس ردع. تلاحظون كيف؟ خلي أكمل، أكو إشكال هنا أنا. إذا انتبهتوا للإشكال أعيد. إذا علمت بأنني لو تركت بيع العنب لهذا المشتري، علمت أن الآخرين لن يبيعوه، بل إذا ظننت، بل إذا احتملت ذلك، وجب علي أن لا أبيع، وجب علي ترك البيع، لأنه ردع، لأنه دفع للمنكر، ودفع المنكر واجب. وأما إذا علمت بأن الآخرين لن يتركوا البيع بل سيبيعونه إياه، بل إذا ظننت بأن الآخرين سيبيعون إياه، هنا لا يجب علي ترك البيع، لأنه لا يتحقق الرد. نعم، ترك البيع من قبلي هو جزء للرادع، جزء للدافع، جزء للعلة التامة. أنا إذا تركت، والمزارع الثاني إذا ترك، والثالث، إحنا 10 مزارعين، إذا 10 تركنا بيع العنب لهذا المشتري، فإنه حينئذ يحصل الرادع، يحصل الدافع. فعملي جزء بيعه، فترك البيع جزء للعلة التامة، جزء للرادع. نعم نلتزم بذلك، لكنه إذا أنا علمت أن الكل لن يحصل، لن يتحقق خارجا، العلة التامة لن تتحقق، لأن بعض أجزائها لن تتحقق، هناك من يبيع العنب، حينئذ أنا الجزء المتعلق بي لا راح يكون واجبا في ذمتي، لن يكون واجبا في الذمة. الإشكال اللي يمكن أن يرد في المقام هو أن المصنف في الحالة الأولى دخل الاحتمال. الاحتمال يعني شنو؟ إذا احتملت أن الجميع لن يبيعونه، فحينئذ يجب ترك البيع. في مقابل الاحتمال ما هو؟ ظن بأن الآخرين سوف يبيعون العنب للمشتري. هذا شنو صار؟ المصنف هذا الظن دخله وين؟ أيضا في الحالة الثانية، قال هنا لا يجب. الاحتمال والظن متقابلان. الاحتمال بأن الآخرين سوف يتركون البيع، قال إذن يجب ترك البيع عليك يا زيا فلان. أما إذا ظننت بأن الآخرين سيفعلون، قال هنا لا يجب عليك الترك إذ لا يتحقق الرد. دخلت المسألة الواحدة الصورة الواحدة في الحالتين، إلا أن يراد أن إلا أن يكون مقصود المصنف من الاحتمال هو حالة تساوي الطرفين، حالة الشك، إلا أن نقول هيك، إلا أن نقول بذلك، أو نقول أن المراد من الاحتمال في المقام هو الاحتمال المعتد به مثل 40%، والظن اللي دخل في الصورة الثانية الحالة الثانية هو الظن المعتد به، يعني حالة 80 فصاعدا. هذه هي الخلاصة الأولى التي تعرض لها المصنف رحمه الله. قال قدس سره: وقد تلخص مما ذكرنا، هذا التلخص هذه الخلاصة تلاحظ مجموع يريد المصنف من خلالها أن يلحظ مجموع الكلام من خلال الدليل الثاني والثالث. هل يحرم بيع العنب من خلال الدليل الثاني والثالث، يعني من خلال قاعدة حرمة الإعانة ومن خلال قاعدة وجوب الدفع المنكر أو لا؟ هذه الخلاصة تلحظ هذا المقدار. وقد تلخص مما ذكرنا، لأنه طال الكلام فيه، تلخص ما يلي: أولا، أن فعل ما هو من قبيل الشرط لتحقق المعصية من الغير، تحقق المعصية من الغير، من الغير متعلق بتحقق، لتحقق المعصية من الغير، المقصود بالتخمير من قبيل الشرط، أن فعل ما هو من قبيل الشرط، المقصود به في مثالنا التمليك، أنه إن بعته العنب سوف يتملك، فإذا تملك حينئذ سوف يصنع الخمر من هذا العنب. إن فعل ما هو من قبيل الشرط اللي هو بيع العنب اللي ينتج التمليك لتحقق المعصية، الشرط لتحقق المعصية من الغير من المشتري، من دون قصد توصل، يعني البائع لا يقصد توصل الغير به إلى المعصية، هذا الفعل اللي هو البيع لا يقصد أن يكون البيع مقدمة للحرام. إن فعل ما هو من هذا القبيل غير محرم، بيع العنب على أساس هذا البيان غير محرم. لماذا هو غير محرم؟ لعدم كونه في العرف إعانة، الدليل الثاني لا ينطبق في المقام، هذا ليس من الإعانة فلا يكون محرم، إما ليس إعانة مطلقا كما عليه النظرية الأولى، نظرية المحقق الكركي في الإعانة التي اشترط فيها القصد وهنا لا يوجد قصد، أو على النظرية الثانية وهي نظرية المحقق النراقي رحمه الله التي اشترط في الإعانة القصد والتحقق الخارجي للحرام اللي هو التخمير مطلقا، أو على التفصيل الذي احتملناه أخيرا، التفصيل الذي استنتجناه بعد أخذ ورد مع المحقق الأردبيلي رحمه الله، فلا يكون إعانة، بيع العنب لا يكون إعانة، لأن الإعانة هي فعل الشيء الذي تنحصر فائدته في الحرام، وفي مقامنا فائدة هذا البيع ليست منحصرة بالحرام إلا بنحو كن نحصر الأمثلة بطريقة تنحصر الفائدة في الحرام، وليس المقام من هذا القبيل. طبعا راح تطلع النظرية الثالثة، لأنه بناء على النظرية الثالثة وهي التي ذهب إليها المشهور في الإعانة، أن الإعانة تصدق حتى مع عدم قصد، حتى مع عدم القصد مطلقا، أنت بمجرد أن تفعل المقدمة قصدت الحرام أو قصدت كونه مقدمة لحصول الحرام، هذا كله لا ليس بشرط. بناء على هذه النظرية الثالثة راح يصدق على الإعانة في مقامنا. هذا بالنسبة لتطبيق الدليل الثاني. وأما تطبيق الدليل الثالث، وأما ترك هذا الفعل، ترك بيع العنب، نريد نطبق الدليل الثالث، فإن كان سببا يعني علة تامة. إذا كان تركي لبيع العنب علة تامة لعدم المعصية من الغير، علة تامة لعدم التخمير، لعدم صنع الخمر من المشتري، كما إذا انحصر العنب عنده عند البائع. وأما ترك هذا الفعل اللي هو بيع العنب فإن كان سببا وعلة تامة، هذا الترك وجب فهو واجب، بناء على أنه من الدفع الواجب لوجوب الردع عن المعصية عقلا ونقلا، هذا الدليل الثالث. وأما لو لم يكن سببا، لم يكن علة تامة، بل كان السبب هو ترك هذا البائع، أترك بيع العنب منضما إلى ترك غير البائع سائر المزارعين وعليه، فإن علم أو ظن أو احتمل قيام الغير بالترك أيضا، الآخرون لن يبيعونه أيضا، مثل ما أنا إذا تركت البيع ذولاك هم يتركون البيع، وجب قيامه بالترك به، يعني بالترك وجب على البائع أن يترك أيضا، لأنه من الردع والدفع للمنكر. فيأتي الدليل الثالث ليحرم هذا البيع إذا كان فعله تركه، إذا كان تركه واجبا إذا فعله محرم. وإن علم هاي الحالة الثانية، وإن علم أو ظن عدم قيام الغير به، عدم قيام الغير بالترك، يعني أنا إذا ما بعت صحيح من ناحيتي سوف يحصل رد، لكن الآخرين سوف يبيعونه فلا يتحقق الرد. وإن علم أو ظن عدم قيام الغير بالترك سقط عنه وجوب الترك، سقط عنه عن هذا البائع اللي هو آني مورد الكلام وجوب الترك، لأنه ليش؟ لأنه ماكو دفع هنا، ماكو رد، لأن تركه بنفسه ترك بيع العنب بالقبلي أنا بنفسه ليس برادع حتى يجب، لابد الآخرين أن يتركون والآخرين سيفعلون. المشكلة وين؟ المشكلة أنه في قوله أو احتمل قيام الغير به، هو نفس قوله أو ظن عدم قيام الغير به، فإن الاحتمال يقع في مقابله الظن، وبالتالي صورة واحدة تدخل في الحالتين، فمن جهة قال يجب الترك، ومن جهة قال يسقط وجوب الترك، إلا أن يراد بالاحتمال في الحالة الأولى بمعنى تساوي الطرفين، الشك بمعنى تساوي الطرفين، أو نقول أن الاحتمال هنا احتمال معتد به 40%، بينما الظن الذي هو في الحالة الثانية، الصورة الثانية من الحالة الثانية، الظن هنا المقصود به الظن الكبير بمعنى 80% فصاعدا، إلا أن يكون المقصود واحد من ذني الأمرين. نعم هو يعني ترك البيع جزء للرادع المركب، جزء للرادع للدافع، جزء لرادع المشتري عن فعل التخمير الذي هو المعصية، هذا الرادع المركب من مجموع تروك أصحاب العنب، من مجموع تركي وترك المزارع الثاني والثالث والعاشر، الرادع مركب من أجزاء 10 من مجموع تروك أرباب العنب، لكن يسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. أنت تدري أنه إذا بمجرد أن تبدأ بالصلاة الله أكبر فإنك لن تستطيع أن تأتي بالركعات الثلاثة المتبقية، راح تدري بذلك، حينئذ الكل راح يزول إذا علم بعدم تحقق الكل في الخارج. إذا علم بعدم تحقق يعني سائر الأجزاء الكل بما هو مجموع مركب لن يتحقق، بعضها ستتحقق الأجزاء وبعضها لن تتحقق، إذن الكل لن يتحقق في الخارج، حتى إن أتيت بالجزء المنوط به إذن راح يسقط وجوب هذا الجزء تبعا لعدم تحقق الكل خارجا. خلصنا التلخيص الأول. هذا التلخيص يلحظ المسألة من خلال الدليل الثاني والثالث. الآن المصنف رحمه الله راح يذكر أن تلخيص آخر. هذا التلخيص الجديد راح يلحظ فيه المصنف مجموعة المسألة الثالثة والرابعة حتى يلمم البحث. مقدمة الحرام فعل يمثل شرط الحرام ومقدمة الحرام. اكتب على الصبورة. الصور التي يمكن أن نتصورها بفعل مقدمة الحرام: الشخص يفعل فعلا، هذا الفعل مقدمة لحصول الحرام من الغير. الصور التي يمكن أن نتصورها هي خمسة. الصورة الأولى أن الفاعل المقصود بالفاعل، سخن أجي أتحدث أنا الفاعل اللي هو محل فعلي، هو محل الكلام، نشوف فعلي أنا اللي فعلت المقدمة محرم أو ليس بمحرم، أن الفاعل يقصد بفعله هذا أن يتحقق الحرام من الغير. قصد الفاعل مقدمة الحرام من الغير. أنا الفاعل أقصد عندما بعت هذا العنب للمشتري، قصدت أن هذا المشتري يشتري العنب ويخمره، يصنع منه الخمر. في هذه الحالة قطعا هذا البيع حرام قطعا. لماذا هو حرام؟ لأنه إعانة، هذا إعانة مع وجود القصد، هذا إعانة عند النظرية الأولى وعد النظرية الثانية نظرية النراقي، وعد النظرية الثالثة نظرية المشهور، وعد النظرية الرابعة لنظرية الأردبيلي اللي يوافقها المصنف. عد كل النظريات هذا إعانة. الحالة الثانية: الفاعل لم يقصد حصول الحرام من قبل الغير، ولم يقصد أن ما فعله هو مقدمة للحرام. هذا مثال التاجر والحاج. شنو اللي سوى هذا الرجال؟ راح حج، يعلم أن هناك قطاع طريق، يعلم من حين خروجه من داره، يقول أنا لو بالروحة لو بالرجعة راح يقطع طريقي، وقاطع الطريق يأخذ مني ضريبة زورا وعدوانا وظلما وبهتانا، يعلم بذلك، لكنه لم يقصد حصول الحرام وهو السرقة من قبل ذلك القاطع للطريق أو العشار، ولم يقصد أن يكون فعله مقدمة للحرام. شنو مقدمة الحرام؟ سلط تسلط ذاك السارق قاطع الطريق عليه. لم يقصد أن يكون ذهابه للحج مقدمة لتسلطه، لم يقصد التسلط من قبل العاشر يعني العشار أو من قبل قاطع الطريق عليه، لم يقصد ذلك أساسا. إذن لم يقصد لا الحرام ولا كون ما يأتي به مقدمة للحرام، لم يقصد حتى تسلط قاطع الطريق عليه. إذن هذا لم حكمه عدم الحرمة قطعا، هذا ليس من الإعانة قطعا، ليس من الإعانة بلا شك عند كل أصحاب النظريات الأربعة. الصورة الثالثة أن الفاعل لم يقصد حصول الحرام اللي هو التخمير، اللي هو التخمير. تلاحظون الفاعل لم يقصد التخمير، لكنه قصد مقدمة التخمير. ما ما هي مقدمة التخمير؟ التمليك. مقدمة التخمير هي التمليك، هو قصد أن يتملك المشتري، قصد أن يتملك المشتري هذا العنب، وتملك المشتري هذا العنب سيكون بطبيعة الحال مقدمة للحرام اللي هو التخمير. هاي الصورة، هاي الحالة تنقسم إلى حالتين بطبيعتها. الحالة الأولى أن المشتري لم يكن قاصدا حين الشراء التخميرة، لم يكن قاصدا للتخمير حين الشراء. الغير يعني المشتري، حال الشراء لا قصد لديه، لم يقصد التخمير، لكنني أعلم بطبيعة الظروف التي أعلم بها أن هذا المشتري ستؤول نيته وإرادته إلى التخمير لاحقا، أعلم بذلك. في هذه الحالة ما أتيت به حرام أو ليس بحرام. من حيث الإعانة اتضح أنه من حيث الإعانة ليس بمحرم، من حيث الإعانة ليس بمحرم، يعني هو إعانة. لا على النظرية الأولى تصدق الإعانة، نظرية الكركي التي اشترط فيها القصد، أنا ما عندي قصد للتخمير. لا على النظرية الثانية مات الفاضل النراقي التي اشترط القصد والحصول الخارجي للتخمير. لا على النظرية الرابعة مات الأردبيلي والتي اخترناها مع التفصيل المذكور، وهو أن يكون فعلي، وهو قصد المقدمة، هذا التمليك منحصرا في فائدته في التخمير المحرم، فإذا هذا ليس من الإعانة المحرمة، كما أنه ليس من الردع والدفع للمنكر. لماذا؟ لأنه حال الشراء لم يوجد لدى المشتري قصد التخمير، فإذا لا هو محرم من جهة الإعانة ولا هو واجب وبالتالي يحرم الفعل، ولا أن الترك واجب وبالتالي يحرم الفعل من جهة، ولا من جهة الردع. هاي الصورة الثالثة. هاي الصورة الثالثة أيضا تتفرع منها الصورة الرابعة، لأن هذه الحالة فيها صورتان، واحدة من عدهن تمثل الصورة الثالثة والأخرى تمثل الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن الفاعل لم يقصد حصول الحرام اللي هو التخمير، لكنه قصد التمليك اللي هو مقدمة التخمير، كما أن المشتري حال الشراء كان قاصدا للتخمير. هاي الصورة الرابعة. حينئذ من حيث الإعانة، نريد نشوف فعل المشتري، فعل المشتري هذا حرام أو ليس بحرام؟ حينئذ فعل المشتري محرم أو ليس بمحرم؟ هذه أيضا، هذه الحالة الصورة الرابعة، فنقول هذه الحالة الآن اللي استجدت لدينا، هذه أيضا تنقسم إلى صورتين. الآن أنا بائع، عندي العنب مالتي، قاعد أبيعه، أعرف هذا المشتري يريد يسوي منه، قاعد قصد الآن، عنده قصد أن يصنع منه الخمر المحرم. أنا ما قاصد للخمرية، أنا ما قاصد لصناعة الخمر، لا أحب الخمر وأهله، لكنني قاصد لتمليكه إياه، أقصد أن يتملك هو العنب، وبالتالي بطبيعة الحال سوف يصنع منه الخمر، هو عنده قصد صناعة الخمر. في هذه الحالة من حيث الإعانة لا تصدق الإعانة، قطعا لا تصدق الإعانة، لا على النظرية الأولى، لا على النظرية الثانية، لا على النظرية الرابعة التي تتبنى التفصيل. التفصيل الأنصاري. من حيث الإعانة لا يصدق، ولكن من حيث وجوب الردع اللي هو الدليل الثالث نقدر نطبق على ترك البيع، فنقول ترك البيع واجب وبالتالي البيع محرم، أو ما نقدر لازم نقسم نقول هذه الحالة، في هذه الحالة بيع العنب يقع على حالتين. حالة يكون ترك البيع علة تامة، علة تامة، وتارة لا يكون علة تامة. إذا كان علة تامة حينئذ يجب الترك فيحرم البيع من باب وجوب الدفع للمنكر. وأما إذا لم يكن علة تامة، هاي راح تصير الصورة الخامسة، ليس علة تامة، في هذه الحالة إذا علمنا أو ظننا، إذا علمنا أو ظننا أن الآخرين أيضا لن يبيعوه العنب، ليس علة تامة، ولكن أنا أعلم أن سائر المزارعين سيقفون معي ويتركون بيع العنب لهذا الشخص، في هذه الحالة أيضا يجب الرد. أما إذا علمت أو ظننت أن الآخرين لن يوافقوني في الترك، يعني سيبيعونه العنب، يسقط وجوب ترك البيع هنا. إذن ليس علة تامة، هنا لازم نقول إذا علم أو ظن بعدم ترك الآخرين، ترك الآخرين النتيجة ما هي؟ لا يجب علي الترك، لا يجب، وبالتالي لا يحرم البيع نفسه. هذه هي محصلة المسألة الثالثة والمسألة الرابعة ونتيجة الكلام فيهما. طبعا عندنا بحث لاحق لا بد من الإشارة إليه، سيشير إليه المصنف. قال: فعلم مما ذكرناه في هذا القسم أن فعل ما هو شرط للحرام، بيع العنب هو شرط للحرام، الحرام اللي هو التخمير الصادر من الغير يقع على وجوه. الصورة الأولى أن يقع من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به، بيع العنب يقع من الفاعل يعني من البائع قاصدا بذلك أن يصنع المشتري الخمر لتوصل الغير به إلى الحرام بهذا البيع، إلى صناعة الخمر المحرمة. هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة وهذا لا إشكال في حرمته لكونه إعانة. الدليل الثاني يتكفل حرمة هذه الصورة الأولى، وهذه مو داخلة بالصورة بالمسألة الرابعة يا إخوان، هذه هي المسألة الثالثة. الصورة الثانية أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، الحاج والتاجر لم يقصدا حصول الحرام عندما ذهبا إلى الحاج وإلى التجارة، لم يقصدا أن يسرق أو يأخذ العشار منهما المال، ولا قصد لحصول ما هو مقدمة له للحرام. المقدمة للحرام تسلط العشار أو قاطع الطريق عليه على التاجر أو الحاج، مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر، فإن معصية العاشر يعني العشار اللي يأخذ عشر المال، هذه المعصية هي الحرام، فإنه لم يقصد بها بهذه التجارة، فإن التاجر لم يقصد بهذه التجارة تسلط العاشر عليه، هذه مقدمة الحرام، تسلط العاشر عليه على هذا التاجر نفسه الذي هو شرط، هذا التسلط شرط لأخذ العشر من قبل العاشر. هذه الصورة الثانية، وهذه الصورة لا إشكال في عدم حرمته، حرمة ما يفعله الفاعل. الثالث، الوجه الثالث، الصورة الثالثة أن يقع منه شرط الحرام أن تقع مقدمة الحرام. دي راح نرجع لمثال البيع، بيع العناد من البائع بقصد حصول ما هو من مقدمات، بقصد حصول التملك، هذا مقصود المصنف، بقصد حصول التملك الذي هو هذا التملك من مقدمات حصول الحرام اللي هو التثمير، أبيعه العنب حتى يتملك، قاصد لتملكه، فإذا تملك حينئذ سوف يصنع الخمر، قصد حصول الحرام من دون من بما ما هو من مقدمات حصول الحرام من الغير، عن الغير اللي هو المشتري، لا لحصول نفس الحرام اللي هو التخمير منه من الغير اللي هو المشتري. وهذه الحالة الثالثة، هذا صير مقسم لصورتين. الصورة الثالثة تبدأ من هنا، وهذا قد يكون من دون قصد الغير إلى التوصل بذلك الشرط، يعني بذلك التملك، إلى الحرام، إلى التخمير. البائع لم يقصد التخمير حال الشراء، كبيع العنب من الخمار، يعني إلى الخمار. المقصود من هذا البيع تملكه، تملك الخمار للعنب، تملكه للعنب، الذي هذا التملك هو شرط لتخميره العنب، لا نفس التخمير. لم يقصد البائع نفس التخمير، قصد التملك. لكن هذه هي ميزة الصورة الثالثة، هذه هي الميزة، مع عدم قصد الغير أيضا التخمير، يعني المشتري، مع عدم قصد المشتري أيضا التخمير حال الشراء، حتى المشتري ما قاصد للحرام، هو اللي هو التخمير حال الشراء. هذه الصورة الثالثة، وهذا أيضا لا إشكال في عدم حرمته، لأنه لا إعانة، وكما أن ترك البيع ليس لا يصدق عليه الرد. وقد يكون الصورة الرابعة اللي راح تصير هم منشأ لصورتين، وقد يكون هذا البيع مع قصد الغير التوصل، غير يعني المشتري، التوصل به تملك البيع، تملك العنب، إلى الحرام حال الشراء، يعني كان المشتري قاصد للتخمير، أعني التخمير حال في حال شراء العنب. وهذا أيضا على وجهين، إذا كان قاصدا المشتري التخمير، هذا على وجهين، أحدهما أن يكون ترك العنب، ترك البيع، أن يكون ترك البيع، ترك هذا الفعل من الفاعل، ترك البيع من قبل البائع، علة تامة لعدم تحقق الحرام من الغير، علة تامة لعدم تحقق التخمير من الغير. لماذا؟ إذ لا يوجد عنب آخر في الأسواق، لا يوجد محصول في السوق في هذه الحالة، والأقوى هنا هو وجوب الترك، وبالتالي وحرمة الفعل، وجوب ترك البيع وحرمة فعله، فعل البيع. لماذا؟ على أساس الدليل الثالث اللي يقول بوجوب دفع المنكر والردع عنه. هاي تصير الصورة الرابعة، أحدهما الصورة الرابعة، والثاني هاي راح تصير الصورة الخامسة، أن لا يكون كذلك، أن لا يكون ترك البيع، بيع العنب من قبل البائع، علة تامة لعدم تحقق التخمير، لأن أكو محصول عند المزارعين الآخرين. هنا بهاي الصورة، بل يعلم عادة الناس هم يبيعون من أي شخص كان ليجي يشتريهم، شنو الناس كلهم متدينين، بل حتى المتدين مرات لا يعمل على أساس تدينه، يعلم عادة هذا الجاري عادة عند الناس، أو يظن، أو إذا مو علم وقاطع يحصل ظن عندي أنا البائع بحصول الحرام من الغير، يعني يحصل التخمير من قبل المشتري، لأن المشتري سوف يشتري العنب من آخرين من غير تأثير لترك ذلك الفعل. ترك البيع مالتي أنا، أترك البيع، هذا لن يؤثر في عدم حصول الحرام خارجاً. هاي الصورة الخامسة، ما هو حكمها؟ والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، لا يجب الترك في هذه الحالة، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه. المصنف يقول إن الترك ليس بواجب. ليش ليس بواجب الترك؟ لأنه لا يصدق عليه الرد. فمن جهة الدليل الثالث لا نصل إلى وجوب الترك وحرمة الفعل. وأما بالنسبة للدليل الثاني أيضا لا نصل إلى الحرمة، لأن الدليل الثاني يحتاج إلى صدق الإعانة على الحرام، وفي المقام لا تصدق الإعانة على الحرام، إما مطلقا كما عليه النظرية الأولى والثانية، وإما مع التفصيل وهو اقتصار وانحصار المنفعة بالتخمير المحرم. والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ، لا الدليل الثالث يجري ولا الدليل الرابع يشير، ولا الدليل الثاني يشير المصنف إلى الدليل الثاني، لأن الثالث توه تحدث به رحمه الله. بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام اللي هو التخمير من قبل البائع، أيضا بائع العنب، في صدق الإعانة عليه على الحرام على التخمير مطلقا كما عليه أصحاب النظرية الأولى الكركي والسبزواري وأصحاب النظرية الثانية اللي هو الفاضل النراقي، أو على ما احتملناه صدق الإعانة على ما احتملناه من التفصيل، إذا العرف لم يعد هذا الشرط هذا الفعل بيع العنب منحصرا في الحرام فهو محلل، وأما إذا رأى منفعته منحصرة بالحرام حينئذ يكون محرما، لكن في مقامنا ماكو انحصار، الصور المتعارفة لا يوجد فيها انحصار في الحرام. خلصنا الصورة الخامسة، ثم كل مورد هذا بحث عن الحكم الوضعي بعد أن أنهينا الحكم التكليفي للمسألة الرابعة. لا بد أن نبحث عن الحكم الوضعي يعني الفساد للمسألتين الثالثة والرابعة، لأنه أثبتنا الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي لا بد من بحثه مستقلا. والحمد لله رب العالمين.